The first witness for this afternoon is Mr. Abdul Ilah Al-Bayati from Iraq. He is now, after having been a long time politically active in Iraq, as you can see in the paper, the preparatory paper of the tribunal, is now part of the reaction of the redaction of Al Wifaq, a newspaper which has been produced also in Baghdad. So I give the floor to Mr. Al Bayati.
الذين يعرفون تاريخ منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط وما نسميه نحن الوطن العربي أو العالم الإسلامي يمكنهم أن يؤكدوا أن هناك ثوابت دائمية في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة.
Can you put the microphone, Abdulillah, nearer, please? We can't hear you well. Put the microphone nearer to you. قرب عليك.
هناك جملة من الثوابت تراكمت وعرفت من قبل أبناء المنطقة والحركة السياسية عموما في السياسة الأمريكية. هناك هذه الثوابت اللي ممكن أنه نأكدها بدون أن نخطئ لأننا نعرف جيدا تاريخ السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. نحن نقول أن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لم تتغير لا في الأهداف ولا في التكتيك، وهي نفسها مهما تغيرت الإدارات الأمريكية. أول هذه الأهداف السياسة هي السيطرة على الصناعة النفطية في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط. لما نقول الصناعة النفطية لا نعني فقط الحصول على أو شراء النفط، نقصد أن السيطرة على ملكية الآبار، على الاستكشاف، على الاستخراج، على النقل والتوزيع، وبالتالي الأسعار والعملات التي تباع بها. ثاني هذه الثوابت هي محاولة فرض إسرائيل كوكيل للولايات المتحدة تسيطر اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعسكريا على المنطقة. ويمكننا أن نقول أنه حتى إسرائيل عند ولادتها كانت لها علاقة بالصناعة النفطية، لأن الهدف، هدف الشركات النفطية هو نقل النفط عن طريق فلسطين. وقليل يعرفون أنه إسرائيل لما دخلت الحرب مع البلدان العربية كانت تحارب بالنفط العربي الذي ينقل عن طريق حيفا. مع هذه المسألتين الثابتين في الاستراتيجية الأمريكية، هناك السيطرة العسكرية على المنطقة لتأمين أولا النفط وثانيا فرض إسرائيل. من جهة، هذه هي الأهداف. من جهة التكتيك، دائما الولايات المتحدة استعملت مبدأين. أولا المبدأ الأول أنه بين هذه البلدان العربية وأمريكا هناك عدو مشترك، في الماضي كان هذا العدو هو الشيوعية والاتحاد السوفيتي. في الوقت منذ 1991 تحول هذا العدو الحركة الإسلامية والإرهاب. هناك عدو ولكن هناك حلما يجب أن نحلم به. هذا الحلم في الماضي كان أنه إذا تحالفنا مع الولايات المتحدة فستتحقق التنمية والرخاء والحرية. في الوقت الحاضر الحلم الذي يجب أن نحلم به حسب السياسة الأمريكية هو الديمقراطية. منذ التصريح الثلاثي في بداية الخمسينات اللي ثبت السياسة الأمريكية في المنطقة القائم على الحفاظ على التوازن بين إسرائيل وبين البلدان العربية، إلى حد الآن منذ التصريح الثلاثي في بداية الخمسينات الذي حدد أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة والذي يقوم على المحافظة على التوازن بين إسرائيل والبلدان العربية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير الأخير مرورا بمشروع أيزنهاور واقتسام مياه نهر الأردن وتوطين اللاجئين وحلف بغداد ومشروع روجرز، السياسة الأمريكية لم تتغير. تقوم هذه السياسة للحفاظ على هذا التوازن في ثلاثة مسائل أساسية ثابتة في السياسة الأمريكية. أولاً على البلدان العربية أن لا تقيم روابط وثيقة فيما بينها، وأن العرب ليسوا أمة واحدة ولا يجب أن يكون لهم مشروع حضاري مستقل واحد. الاثنين أن على العرب ما يجب أن يتقدموا إلا في ظل السيطرة الأمريكية والتناسق مع إسرائيل. المثال الشهير هو رفض تمويل السد العالي. ثالثا على العرب أن لا تكون في بلدانهم ديمقراطية. الولايات المتحدة ترضى عن الحكومات التي تحارب التيارات الأساسية في بلداننا، التيار الإسلامي والتيار القومي والتيار اليساري. مثال على هذه الحقيقة أنه في سوريا في سنوات 56 55 58 كانت فيها ديمقراطية، نوع من الديمقراطية وانتخاب وحرية أحزاب، ولكنها اتهمت من قبل الولايات المتحدة أنها دولة شيوعية أو تتجه نحو الشيوعية، رغم أن سياسة سوريا في ذلك الوقت كانت قائمة على أساس الحياد الإيجابي ورفض القواعد العسكرية الأجنبية. وإذا كنت أصر على أن الاستراتيجية والتكتيك الأمريكي في المنطقة هو واحد، وهو خلق الأحلام وتوزيع الأحلام في المنطقة من أجل تحقيق الأهداف بواسطة السيطرة، هذا لا يعني أن المراحل الخمسين سنة الماضية لم تتغير السياسات الولايات المتحدة في الشكل أو في الدرجة. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية أن محاولة الولايات المتحدة تنفيذ أهدافها لم تسير في خط مستقيم ومتصاعد دائما، لأن لها كانت اهتمامات أخرى، وهي طرد القوى الأخرى من المنطقة، فرنسا، إنجلترا، روسيا، الصين. والعامل الثاني هي الحركة السياسية العربية، ما نطلق عليه احنا اسم الثورة العربية. هذه العاملة السياسة الأمريكية لم تسير بشكل مستقيم، فيها تراجع وفيها تقدم وفيها تحالفات وفيها تغير، لكن الأهداف والتكتيك هو واحد. ممكن أن أقول ما اختلف، يعني ما رغم أصراري هذا لا يعني أنها لم تختلف. اختلافها الأساسي هو بين فترة قبل 1991 لما كان العدو الشيوعية والاتحاد السوفيتي، وبين ما بعد 1991. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بعد دخول العراق إلى الكويت احتلاله، الولايات المتحدة تهيئت إلى التدخل المباشر العسكري في المنطقة. ممكن أن نسأل، هل كانت سابقا ما متهيئة إلى هذا التدخل؟ أنا أعتقد أنه منذ 1973 الولايات المتحدة اكتشفت أن إسرائيل لوحدها غير قادرة على السيطرة على المنطقة، وأن الولايات المتحدة لتنفيذ أهدافها يجب أن تتدخل مباشرة. في 1991 طبيعي أنا لا أعرف خفايا السياسة الأمريكية وكيف تصاغ وكيف، وهذا أشكركم على توضيحها خلال من قبل كل الحاضرين إلي. الشيء اللي أعرفه أنه بال91 كان من الواضح أن الولايات المتحدة قررت التدخل في العراق بشكل عسكري. منذ الأيام الأولى العقوبات التي فرضت على العراق ومن جهة، والمناقشات التي كانت تجري علنيا، ماذا نفعل بالعراق؟ هل مجرد أن نخرج من الكويت؟ هل مجرد أن نتخلص من صدام حسين والجنرالات؟ كان هناك واضح تيار يدعو إلى تحطيم القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية للعراق. يجب أن نتساءل لماذا العراق؟ ما هي أهمية العراق؟ كنا نعرف بأن العراق والولايات المتحدة أول من يعرف هذه الحقيقة في مخزون نفطي من المحتمل أن يكون المخزون النفطي الأول في العالم احتياطي. العراق هو بلد ذو موقع استراتيجي هام جدا، لأن أولا هو في قلب العالم العربي والإسلامي، في قلب العالم الإسلامي، ويشكل بلد بسيط فيه تلتقي الحضارات الثلاثة السائدة في المنطقة: الحضارة الفارسية والحضارة التركية والحضارة العربية. يتمتع بإشعاع حضاري وروحي هام جدا، لأنه في العراق، العراق هو مهد الحضارة العربية الإسلامية، وفي العراق هناك كل المذاهب، كثير من المذاهب الأساسية في الفكر الإسلامي، وخصوصا المذهب الحنفي والمذهب الجعفري الذي يدين به الكثير من المسلمين في العالم. العراق بلد أثبت خلال أنه عند القدرة أن يبني اقتصادا يمكن أن يعتمد على نفسه. لا أقول الاستقلال، لأن ما من الممكن عن الاستقلال الاقتصادي، لكن عند القدرة أنه يبني اقتصاد فيه نوع من الاستقلالية والوقوف أمام الحصار أو الضغوط الأمريكية. العراق أيضا يملك تاريخ طويل يمتد إلى من المحتمل عدة آلاف من السنين، أنه التعليم فيه مسألة ذات أهمية كبيرة. فالعراق بالتاريخ هو اللي اخترع الكتابة، وهو اللي كتب أول قانون، وبالنسبة آخر الحضارات العربية الإسلامية كانت مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، واستمر حتى خلال العهود الأخرى بالتعليم مسألة مهمة، مما شكل مجموعة من الكادر العلمي والتكنيكي والفني أن ممكن أن تستخدم لبناء البلد. العراق أيضا في 91 كان فيه حكم ارتكب خطيئة كبرى، مما دفع أن كل البلدان ممكن أن تقاطع أو تقبضه، وهو احتلال الكويت. وكان في نفس الوقت خارج من حرب منهكة وطويلة مع إيران، اللي هي وضعت العراق في وضع صعب من جهة، ولكن في نفس الوقت شكلت أنتجت قوة عسكرية هامة جدا تخيف المشاريع العسكرية في المنطقة الأمريكية في المنطقة. حسب ما يبدو، ما كنا نقرأها في الجرائد في ذاك الزمان، أن الخيار الأمريكي كان هو لتحطيم القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية للعراق، بحجة أنه بلد خطر. بالتأكيد هو بلد خطر بالنسبة للولايات المتحدة، لأن من الممكن أنه يستقل، من الممكن أن يصمد بسبب إمكانياته وطاقاته. إذا نتبع فترة العقوبات اللي امتدت 10 سنين، مرحلة من 91 إلى الحرب الأخيرة، نجد أن الولايات المتحدة وعن طريق مجلس الأمن وبالتحالف مع الولايات المتحدة ومع الأنظمة العربية الأخرى، كان الهدف أو حتى إذا أنتجت أدت إلى تحطيم ليس فقط الدولة العراقية وإنما إلى تحطيم المجتمع العراقي. العقوبات ولدت والحرب 91 حطمت البنية التحتية الاقتصادية للعراق وحطمت ما بنى الأجداد والآباء والأخوان والأبناء في التعليم والصحة في خدمات الدولة، حطمت العلاقات الاجتماعية بحيث نتيجتها كان أن 3 إلى 4 ملايين وخصوصا من الكادر العلمي والفني والإداري أن يهاجرون إلى خارج العراق، لأن العقوبات كانت تفترض أن العراقيين يأكلون فقط ويحصلون على الأدوية ولا يفعلون أي شيء، لأن ما من الممكن أن يحصلون على أي شيء من الخارج. فأنا أعتقد أنه من الخطأ القول أن هناك تغيير هام في السياسة الأمريكية بين إدارة كلينتون وإدارة بوش، لأن ما حقق بوش بالحقيقة هو كان نتيجة لما هيأته إدارة كلينتون، وهذا كان واضح منذ 1998. كان واضح أن الإدارة الأمريكية شعرت بأن الوقت قد حان لقطف ثمار ما أنتجته سياسة العقوبات. خلال نفس الفترة كانت الولايات المتحدة تعمل على تفتيت البنية الاجتماعية للبلد بإطلاقها الأحلام يمينا ويسارا وبخلقها الصراعات من إثنية وطائفية وعرقية أو التهيئة لهذه الصراعات. قد يقول طبيعي بالتأكيد هناك إثنيات وهناك طوائف وهناك تعدد في العراق وأن الولايات المتحدة لم تخلق ذلك، لكن كل سياسة الولايات المتحدة هي زيادة حدة الصراعات ووعود لكل الأطراف، دولة كردية، دولة شيعية، الإقطاعيين يسترجعون أراضيهم. البرجوازية إذا انفتحت راح يصير انفتاح اقتصادي وتثري وتصير ثرية ويصير الاقتصاد يتطور. وهناك الكلام عن برجوازية مشاركة مع الولايات المتحدة الأحلام خلال فترة العشر سنين أو 12 سنة من العقوبات كانت الولايات المتحدة والمتعاونين معها بالضبط كذلك. الوعود بجميع الاتجاهات بداها رئيس بوش في 91 لما طلب من الشيعة والأكراد أن يثوروا، وكان واضح أن الولايات المتحدة هدفها أن تحقق المسائل الثلاثة التالية: أولا تكبيل العراق بالديون والتعويضات بحيث يكون من الصعب لأي حكومة مستقبل أن تتخلص من السيطرة الأجنبية. تفتيت العراق سياسيا بطرح فكرة تقسيم العراق على أساس شيعة وسنة وأكراد. وصلت من 98 كان واضح أن الولايات المتحدة ستتدخل في العراق، وقد أعلنت أن العراق هو مصلحة حيوية للولايات المتحدة. وأعتقد المثقفين الأمريكان يعرفون معنى لما أن الإدارة الأمريكية تعلنه مصلحة حيوية. بقية الدول فهمت أن لن يكون لأي طرف آخر أي حصة في عراق المستقبل، ولهذا انسحبت فرنسا من حماية المناطق الاثنين اللي كانت تحمى بواسطة الطيران. لكن على الولايات المتحدة كان أن تهيئ بديل أو نوع من الشرعية للتدخل المباشر، وقد حصلت عليه بواسطة قانون تحرير العراق الذي اعتمد نوع من التحالف الموالي للولايات المتحدة اللي وبدأت تتكلم باسم هذا التحالف على أساس تطبيق قانون تحرير العراق. ومع ذلك لما إدارة بوش وصلت إلى السلطة رامسفيلد صرح بالشكل أنه ما كنت أنا خلال كوني وزير لابد أن أتخلص من صدام حسين، وكنا نعرف عفوا أحكي أسرع لو كافي الوقت.
Yes, you have 5 minutes. Thank you.
الحرب على العراق، مع ذلك الولايات المتحدة لما قررت الحرب على العراق وذلك بخطة تهدف إلى تحطيم كل ما قائم وخلق بلد جديد، كان من الواضح أن هذه خطة فاشلة ولن تستطيع تحقيقها للأسباب الثلاثة التالية: أولا أن القدرة على الاحتلال لا تعني القدرة على الانتصار على الجيش العراقي أو على العراق، لا تعني القدرة على الاحتلال، لأن في تجارب لبنان والثورة الفلسطينية تثبت بأن القدرة على الاحتلال تختلف عن القدرة على الاتفاق. ثانيا أن الرأي العام العالمي إذا كانت القوى الموالية للولايات المتحدة تسيطر على أجهزة الإعلام، فالعالم الحركة حركة الشباب واليسار في العالم عموما قادر على أن ينور العالم حول مشاريع الولايات المتحدة. ثالثا، وهذه مسألة ذات أهمية، أن هذه الخطة تتناقض كليا مع مصالح الولايات المتحدة ومع مصالح العراق ومع ثقافته. فكان ما المشروع الأمريكي مشروع ولد ميتا في العراق. ومو من العجيب أنه مجرد دخول العراق إذا ناس ما قاوموا فلابد كل العالم تعرف أنه لابد أنه راح يقاوموا.
Thank you very much for this testimony.